بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، يكفيك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصفوف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم، ولا أقبل اليوم إلا ما كان، إلا ما كان لي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظتوا على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي لم يخلص في عمله فجعلوه في سجين، وسعدون بعمل العبد ويستقلونه، فيوحي الله إليهم: أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه وجعلوه في عليين. ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: أقطع عنا هذه الشجرة. فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في سورة إنسان، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطع عنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها، ولك ديناران. إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين. ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها، فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له: أتدري من أنت؟ فأخبره أنه الشيطان، فقال: جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين فسلطت عليك. وكان معروف الخرك يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء فيحضر حيث يحضر من عرس أو ماتم، فاتفق أنه هدر يوما موضعا فيه مجمع النساء، فسرقت درة فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش. ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه، فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت الدرة مع تلك المرأة، فصاحوا: أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. كان الفصل الأول في الإخلاص أيضا أو في النية من حيث حقيقتها وفضلها، وذكرنا أن النية تجتمع مع الإخلاص وتفترق، والنية هي انبعاث القلب وتوجهه أو انبعاث النفس أيضا إلى ما تميل إليه مما تظن أن فيه مصلحتها حالا أو مآلا. والإخلاص هو أن يكون الشيء لله، أما النية فمجرد انبعاث القلب نحو الشيء. ولهذا من صلى رياء فإن عنده نية حينما صلى لكنها لم تكن نية لله. فإذا كل إخلاص فيه نية وليس في كل نية إخلاص. ثم هنا أفرد فصلا للكلام على الإخلاص من حيث إنه يفترق عن النية كما ذكرنا، ثم يضع فضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. ولا يقبلها فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولا شك أن الإخلاص عليه قوام العبادة، بل لا تصح عبادة بدون إخلاص. فالإخلاص له جانبان: جانب فضله وعظم ثوابه من حيث اجتهاد العبد لأن يتوجه بالعمل ليتقرب به إلى الله، والأمر الثاني أنه ركن العبادة، أنه ركن العبادة، بمعنى لا تصح العبادة ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله. وبهذا يتبين أن الشيء ولو كان واجبا ولو كان ركنا أنه لا يعني هذا أنه ليس له فضل، بل الواجبات أفضل من النوافل. وهذا كثير مما يخفى على كثير من الناس، الواجبات أفضل من النوافل. وتجد بعض الناس يقصر في الواجب ويجتهد في النافلة، ولو كان عنده فقه ومعرفة لاجتهد في الواجبات أكثر مما يجتهد في النوافل. لا شك أن النوافل لها فضلها، وهي تحافظ على الفرائض، وهي تحميها وتحفظها كما، لكن الواجب أفضل، والواجب أعظم أجرا. ويظهر هذا أحيانا في بعض الناس حينما يكون عليه قضاء من رمضان، فيسأل يريد أن يصوم 6 من شوال وهو لم يصوم القضاء. لا شك أنه يريد الصيام 6 من شوال يبتغي الفضل، لكن ليعلم أن الواجب أفضل. أو أحيانا يكون عليه قضاء يريد أن يصوم عرفة، عرفة فضلها عظيم ولكن الواجب أفضل منها. وهكذا. فالشيخ حينما يتكلم هنا عن فضل الإخلاص لا يعني أن الحديث عن فضله يعني أنه أقل درجة من غيره، لا، هو ركن العبادة، بل لا تصح ولا تقبل عبادة إلا إذا كان صاحبها مخلصا لله عز وجل. ومع هذا الإخلاص على أنه واجب وعلى أنه ركن من أركان العبادة، لكن أيضا فضله عظيم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا فيه فضل الإخلاص وفيه أهمية الإخلاص، لأن الأسلوب حصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهم مأمرون بعبادة الله عز وجل، لكن ليست أي عبادة، لابد أن تكون عبادة مربوطة بالإخلاص. ولهذا مخلصين حال، أن يعبدوه مخلصين، ليس أن يعبدوه فقط، بل يعبدوه مخلصين له الدين. حنفاء، هذا هو الركن الثاني وهو الاتباع. فالركن الأول الإخلاص، والركن الثاني الاتباع. فمن عبد الله مخلصا من غير اتباع فإن عبادته مردودة عليه، ومن عبد الله متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكنه غير مخلص أيضا فعبادته مردودة عليه. إذا في العبادة لابد أن يجتمع فيها الركنان الإخلاص والمتابعة. ولهذا المنافقون قد يأتون بالعمل على وفق أمر الله عز وجل ومن رسوله لكنهم غير مخلصين، وكذلك المراؤون. وقد يخلص إنسان لله عز وجل لكنه على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كأهل البدع واليهود والنصارى، قد يأتون بعبادات مخلصين فيها لكنهم ضالون ومغضوب عليهم لأنهم على غير الطريق الصحيح وإن كانوا مخلصين. ولهذا يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه إما أن يكون فقد الإخلاص وإما أن يكون فقد الاتباع، وغالبا يكون فقد الاتباع. ومثل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فغالبا أنه قد يكون مخلصا فيه لكنه ليس متبعا. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وأيضا هذه حصر، هذه فيما فيها أسلوب الحصر، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فالأمر له فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمطلوب عبادة مع إخلاص، عبادة مع إخلاص، والإخلاص هو أن يتمحض قصد العبد ونيته لله عز وجل، أن يجعل العبادة لله لا يتركه أحد، لا غرض لنفسه كما سوف يأتي ولا لغيره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. طبعا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فيروى عن علي رضي الله عنه يقول لو أن أعلم لي ركعة متقبلة، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا شك أن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، وبواعث النفس ودوافعها ورغباتها ومشتهياتها سواء فيما يتعلق بذاتها أو فيما يتعلق عند الآخرين، والرغبة في الظهور والرغبة في اطلاع الناس على الأعمال، هذا شيء ينازع النفس كثيرا، ويحتاج في ذلك الإنسان فيه إلى مجاهدة عظيمة. ولهذا قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. قال وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة إلى آخره. ذكر الشيخ أثارا معناها صحيح على كل حال، وإن كان من حيث ثبوتها وسندها لكن معانيها صحيحة ولها أدلتها الصحيحة من الكتاب ومن السنة. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على الأعمال سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم المخلص من غير المخلص، ويعلم المتبع من غير المتبع سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يجتهد، وكل ذلك تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ورد قصة أيضا صاحب الشجرة التي تعبد من دون الله ثم أراد أن يقطعها غيرة لله عز وجل، فجاءه الشيطان وقد يكون بزي رجل وقال له هل تركتها وأتعاهد لك بدينارين كل يوم تحت وسادتك؟ فقبل ذلك فأعطاه مرة أو مرتين ثم انقطع، فجاء ليقطعها مرة أخرى منتظرا للدينارين، فسلط عليه الشيطان. في الأولى لم يتسلط عليه الشيطان لإخلاصه، وفي الثانية سلط عليه الشيطان وتمكن منه فأراد قطعها فلم يستطع قطعها. وأيضا هذا معناه صحيح، هذا معناه صحيح. وقصة أيضا خبر طارق بن شهاب في الذي كانوا إذا مروا على صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب قربانا، فقال لأحدهم قرب، قال ما ليس عندي ما أقرب، قالوا قرب لو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. والآخر قال قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيء لأحد دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. يعني مهما كان لا بد في أي عمل وأي أمر يتقرب به إلى الله عز وجل أن يكون صاحبه مخلصا. ثم ذكر أثر معروف الكرخي أيضا: يا نفس أخلصي وتخلصي. وكذلك أيضا قول أبي سليمان على الداراني. وكذلك أيضا قصة الرجل الذي كان في زي نساء إلى آخره. فعلى كل حال لا شك أن الإنسان أحيانا فعلا قد يقع في أخطاء ثم يخلص لله عز وجل فيجيب الله دعاه ولو كان تقصير. لا شك القصة فيها تقصير، لأنه دخل بزي النساء ودخل مع النساء في عرس أو نحو ذلك، فلما حدثت حادثة واحتاجوا أن يفتشوا النساء أحس بأنه سوف ينكشف أمره، أنه سوف ينكشف أمره، فتوجه الله مخلصا. ومثل هذا قد يجيب الله دعاءه. والله عز وجل أخبر عن المشركين أنه قال: حتى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالإنسان ولو كان مقصرا إذا توجه مخلصا الله سبحانه وتعالى أرحم. ولهذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان مقصرا. فالقصة لها شاهد طبعا من حيث النصوص، وإن كان ثبوتها الله أعلم باعتبار أنها قصة من القصص. نعم.
باب حقيقة الإخلاص.
بيان
حقيقة الإخلاص. اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى أنشأ به وخلص منه سمي إخلاصا، والإخلاص يضاده الإشراك. فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، وإنما نتكلم الآن في من بعث لقصد التقرب، ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من هبوط النفس. ومثال ذلك أن يصوم لينتفئ بالحمية الحاصلة بالصوم ما قصد التقرب، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو لتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه، أو يصلي بالليل وله غرض في دفء النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى، ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن هد الإخلاص. والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور. فلذلك قيل: من سلم له في عمره لهضة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشواعب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي. وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه، ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل فليطلب هناك. وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بإسمة الله تعالى وتوفيقه. وقد قيل: ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل. أريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها. والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقيراط من الذهب الذي يرتديه الناقد خير من دينار يرتديه الغر الغني
الغبي. قال: بيان حقيقة الإخلاص.
غني عندي غني.
نعم غني. لا الغبي الغبي. قال: بيان حقيقة الإخلاص. لما ذكر الإخلاص من حيث فضيلته، الآن نذكر حقيقته ودرجاته. قال: أعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا. بمعنى أن الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو سلامة الشيء من الشوائب. فوالله عز وجل سمى اللبن قال خالصا صيغة للشاربين، بمعنى أنه سلم من هذه الشوائب من بين فرث ودم. لبن سائغا، لبنا سائغا خالصا، في لبنا خالصا سائغا للشاربين، فخلوصه لأنه سلم من الفرث والدم وجاء نقيا. فالخلوص مأخوذ من هذا، فلهذا قال فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا بمعنى نقيا. وكذلك العمل إذا جرده لله عز وجل وخلصه من المقاصد الأخرى سواء من حظوظ النفس أو ابتغاء تطلع الآخرين ومدحهم أو القرب إليهم أو نحو ذلك، فحينئذ يكون إخلاصا. قال والإخلاص يضاده الإشراك، وهذا صحيح، بمعنى أن الذي يقابل الإخلاص هو الإشراك. فالشرك إدخال أشياء حقها أن تكون لله فمزجت بها شيئا لغير الله، أي أصبحت مشوبة ليست خالصة. فإما أن تصرفها لغير الله كلية، وهذا أيضا لا يجوز حرام وسمي شركا، فكمن يعبد غير الله فهو مشرك من حيث إنه مؤمن بالله وقد يعبد الله لكنه يعبد غير الله، فهو أشرك مع الله غيره في العبادة، وإن لم يكن مزجها في عبادة واحدة لكنه يعبد الله أحيانا ويعبد صنمه أو وثنه أو معبوده الآخر أحيانا، فهذا شرك، نوع من الشرك. وأحيانا وهو أكثر ما يعنيه المؤلف هنا أن تجعل عبادة واحدة ممزوجة بين حق الله وغيره، وأكثر ما يكون هذا في الرياء والنفاق. الرياء والنفاق هو أن عبادة واحدة تجعلها لله ولغيره، وأحيانا بعض المشركين يعبد الله في بعض الأحيان ويعبد غيره، فهو لم يشركه في عبادة واحدة وإنما صرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله، وإن لم يكن في عبادة واحدة وإنما في أوقات مختلفة، وكل ذلك شرك. ولهذا قلنا في تعريف الشرك إنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز صرفه إلا لله وهو حق الله وحده لا يجوز أن يصرف لغيره، بخلاف ما كان ليس محض حق الله كالخوف الجبلي والخوف الفطري والمحبة الفطرية وطلب العون الحقيقي ممن يستطيعه والاستغاثة ممن يستطيع أن يغيثك، هذه ليست شركا لأنها ليست محض حق الله، إنما أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تدعو أو بمعنى ما هو محض حق الله، فتصرف أو إما أن تصرف لغير الله ما هو محض حق الله وإما أن تجعل مع الله غيره، هذا هو الشرك. أما إذا كان ليس محض حق الله كما لو كان كما قلنا أمورا جبلية أو أمورا يقدر عليها الخلق، تدعو إنسانا وهو قادر على إغاثتك وعلى غوثك وعلى إعانتك، هذا لا شيء فيه، بل هذا هو باب التعاون على البر والتقوى. إذن الشرك هو أن تصرف لغير الله ما هو محض حق الله أو ما هو من خصائص الله عز وجل، ولهذا قلنا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذن الشرك هو أن تمزج حق الله بحق غيره، سواء كان في عبادة واحدة أو في عبادات. قال: فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية. هذا صحيح، بمعنى أن الإلهية بمعنى أن تفرد الله بالإلهية، أنه هو الإله، توحده في الإلهية. وتوحيد الربوبية هو أيضا إفراد، إفراد لله في أفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد لله في أفعال العباد. فأفعال الله الخلق والرزق، الخلق والرزق وإنزال المطر وكل ما يتعلق بتدبير الملكوت وكل ما يتعلق به، فهذا هو الربوبية. فلا يجوز طبعا أن تعتقد أن هناك من خلق السماوات غير الله، أو أن لله شريكا في الخلق، وهذا لا يكاد يقول به أحد، هذا لا يكاد يقول به أحد، أنهم يعتقدون أن شركاءهم أو أن آلهتهم تخلق وترزق وتحيي الموتى، وهذا توحيد الربوبية اللي هو أفعال الله، الأفعال التي هي لله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. الألوهية أفعالك أنت، أن تصرفها لله، بمعنى أن تفرد الله عز وجل وتوحده بأفعالك. أفعالك ما هي؟ الدعاء والاستغاثة والاستعانة والصلاة والصيام، كل هذه عبادات تقوم بها أنت، تجعلها لله عز وجل، فلا تشرك معه غيره. إذن توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات أيضا إفراد الله عز وجل بوصفه بما وصف به نفسه، فلا تعتقد أن غيره يشركه في التمثيل والتكييف، فلا تمثل الله بخلقه، فهو العزيز وهو الحكيم وهو القادر، فلا يشركه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. في الرحمة فهو رحيم. الإنسان رحيم، الله سميع، الإنسان سميع، الله بصير، الإنسان بصير، لكن تعالى الله أن يكون هذا مثل هذا، وإلا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير وأنه رؤوف رحيم، ولا شك أن هذا غير هذا. فإذا توحيد الله بأسمائه وصفاته كذلك من التوحيد، وهذا من أقوى الردود على 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 الذين ينكرون الصفات وينكرون الأسماء، والذين يؤولونها. لأنهم يؤولونها مع أنهم يثبتون بعضها، فهم بهذا متناقضون، وبخاصة المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة ينكرون كل الصفات، لا يثبتون الأسماء صفتين، ما الأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط، فما أثبتوه حجة على ما نفوه. فهم يثبتون الكلام مثلا، الأشاعرة يثبتون الكلام ويقولون الله متكلم وهذا حق، لكنهم ينكرون الصفات الأخرى، ينكرون الرحمة، يقولون الرحمة هي إرادة الخير أو النعمة أو نحو ذلك. إذا أثبتت الكلام وقلت إن الله يتكلم كلام لا يشبه خلقه، كذلك الذي يرحم رحمة لا يشبه خلقه، لأنهم يقولون الرحمن لا نثبتها لأن الرحمة رقة في القلب. ومن قال إن رحمة الله نشبه الله بخلقه؟ طيب إذا لماذا لا تقول إن الكلام أيضا يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى أسنان؟ ما تقول كلام هذا، تثبتون الكلام، ومع هذا لا أحد يقول لكم إن إثبات الكلام يلزم منه أن يكون لا يكون إلا بشفتين وأسنان ولسان. غير صحيح، إن الله يتكلم بالكيفية التي نعلمها التي لا نعلمها، فهو تكلم ويتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في صفاته. وكذلك أيضا كلهم يثبتون الذات، كل الفرق تثبت ذات الله عز وجل، ولهذا يقولون كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. إذن هذا توحيد الله في أسماء وصفاته، بمعنى أن نوحد الله في أسماء ولا نشرك معه غيره، لا نكيف ولا نمثل، كذلك أيضا لا نعطل ولا نشبه، لا نعطل بمعنى لا نلغيها، وإنما نقول هي صفات قائمة بالله عز وجل لا حقيقة، لكن لا نعرف كيفيتها. فإذا نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية، نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية. فإذا الإخلاص أو التوحيد هو الإخلاص، يعني كما قال في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية لا يكاد يختلف فيه أحد، الألوهية المشركون فيه كثير، والأسماء والصفات أيضا الفرق، بعض الفرق الإسلامية أيضا تختلف في بعض الأشياء كما أشرنا. قال والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقال وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم،